السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر هذه أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم، من ياسين سعيد ومن مخرج هذه الفترة ديار بامرني، متمنيا لكم قضاء لحظات ممتعة ومفيدة مع مواد برامجنا التي نبدأها كالمعتاد بنشرة إخبارية أعدها ويقرأ عليكم فهرس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أرجى مجلس النواب اليوم الأحد جلسته التي كان من المقرر أن تجري فيها القراءة الثانية لقانون تشكيل الأقاليم الفيدرالية، وكان حظر للتجوال فرض منذ ليلة الجمعة حتى الساعة 6 من صباح اليوم بعد اعتقال أحد حراس رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي للاشتباه بضلوعه في التخطيط لهجوم يستهدف المنطقة الخضراء. وقال عضو في مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد في تصريح لوكالة فرانس بريس إن الجلسة أرجئت إلى يوم غد الاثنين بسبب ما حدث مع الدليمي، ونريد أن نعرف ما يجري بالضبط على حد تعبيره. ولكن نائبا آخر أكد أن لا علاقة بين تأجيل جلسة البرلمان واعتقال حارس الدليمي، مشيرا إلى أن قرار التأجيل اتخذ منذ 3 أيام. أظهرت أرقام رسمية اليوم الأحد أن عدد المدنيين الذين قتلوا في أعمال عنف سجل رقما قياسيا في شهر أيلول الماضي. وأفادت وكالة رويترز أن البيانات الجزئية التي أعدتها وزارة الصحة ونشرتها وزارة الداخلية تقدر عدد المدنيين الذين قتلوا في الشهر الماضي ب 1089 مواطنا، بزيادة 42% على 769 شخصا قتلوا في آب، وأكثر من العدد القياسي السابق في هذه السلسلة من البيانات، وهو 1065 مدنيا قتلوا في تموز الماضي. دعا العضو القيادي في الائتلاف العراقي الموحد بهاء الأعرجي اليوم الأحد رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إجراء تعديل وزاري واسع. وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي أن التعديل ينبغي أن يشمل على الأخص الوزارات الأمنية والخدمية التي لها مساس مباشر بحياة المواطنين. وتوقع مسؤول قيادي آخر في الائتلاف عن حزب الدعوة أن يعلن المالكي تعديلا وزاريا في غضون شهر. وكان الأعرجي الذي ينتمي إلى الكتلة الصدرية أشار إلى أن ما تردد عن محاولة انقلابية فرض على أثرها حظر للتجوال كان له أساس من الصحة، ولكنه أضاف إنها لم تكن محاولة انقلابية جدية بل رسالة ممن سماهم البعثيين والتكفيريين، يقولون فيها إنهم ما زالوا موجودين ويستطيعون أن يقوموا بما يريدون على حد تعبيره. قال البابا بنديكت 16 اليوم الأحد إنه يأمل بأن يستمر مسيحيو العراق في التعايش بسلام مع أخوتهم المسلمين. ولفت بابا الفاتيكان إلى أن العراق هو تقليديا بلد يعيش فيه المسلمون والمسيحيون بوئام. وأوضح البابا بنديكت 16 أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية في العراق زاره يوم الجمعة الماضي ونقل إليه الواقع المأساوي الذي يعيشه كل يوم أهل العراق الأعزاء حيث عاش المسيحيون والمسلمون معا منذ 14 قرنا بوصفهم أبناء أرض واحدة على حد تعبير البابا. وقال البابا أمام حشد من الزوار في مقره الصيفي خارج روما إنه يأمل بأن لا تنفصم عرى الأخوة بين العراقيين، وأضاف: أدعو الجميع أن يشاركوا معي في التضرع إلى الباري عز وجل من أجل السلام والوئام لهذا البلد المعذب، بحسب تعبير البابا بنديكت 16. قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 50 آخرين في اشتباكات وقعت اليوم الأحد بين عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية المتناحرة في قطاع غزة. وشهد القطاع اليوم أسوأ اقتتال داخلي منذ أشهر بسبب عدم صرف الرواتب وتعثر المحادثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية. واندلعت أعمال عنف أيضا في مدينة رام الله في الضفة الغربية، حيث أفادت وكالة رويترز أن مؤيدين للرئيس الفلسطيني محمود عباس أضرموا نارا صغيرة في مقر الحكومة التي تقودها حركة حماس. وتسببت الاشتباكات في زيادة المخاوف من اشتعال حرب أهلية. قال رئيس الوزراء التايلندي الجديد سورايود تشولانونت، الذي أدى اليمين الدستورية اليوم الأحد، إنه سيحتاج إلى أسبوع لتشكيل حكومته. وأكد سورايود أنه سيركز على سعادة الشعب بدلا من إجمالي الناتج المحلي لتايلند. وأضاف قائد الجيش السابق في أول مؤتمر صحفي بعد توليه رئاسة الحكومة إنه يريد أن يكون وزراؤه من المحايدين سياسيا. وتسلم سراود رئاسة الحكومة بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا في انقلاب عسكري أبيض في 19 أيلول الماضي. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم مع مواد هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، التي تتضمن تقريرا من السليمانية حول وضع 7 شركات على القائمة السوداء. كما سيعرفنا نقيب المعلمين في بابل على تفاصيل تحرك الأسرة التعليمية العراقية للمطالبة بتحسين وضعها المعاشي بإعلان الإضراب العام ل3 أيام في منتصف الشهر الجاري. ولكن قبل كل ذلك نتحول إلى بعقوبة، حيث يواصل الجيش العراقي بالتعاون مع قوات الشرطة وبدعم من القوات المتعددة الجنسيات تنفيذ العملية المعروفة بالرد السريع في محافظة ديالى لملاحقة الجماعات المسلحة. العقيد ركن شاكر الكعبي قائد الفرقة 5 للجيش العراقي أوضح في تصريح لإذاعة العراق الحر أهداف العملية وما حققته قائلا:
كان المخطط أنه تعلن إمارة في 1/9، لكن مجيء للقاطع وحركة القطاعات الخطة اللي وضعت للانتشار تم تأجيل إعلان الإمارة إلى العيد بعد رمضان. عملية الرد السريع فاجأت الإرهابيين في عقر دارهم، ونحن عازمون على هيكلة هذه الإمارة وتدمير هذه الهيكلة.
وعن المشهد الأمني وما تحقق من إنجازات بعملية الرد السريع قال:
تم دراسة الوضع الأمني في المحافظة ومعرفة أسباب هذا التدهور، وضعنا خطة لغرض مكافحة الإرهاب ودعم الحالة الأمنية والحكومة الوطنية في المحافظة لغرض تقديم الخدمات، خدمات الإنسانية بكل أنواعها. تم وضع خطة الرد السريع بالاشتراك مع قوات الشرطة الوطنية في محافظة ديالى. كانت نتائج العملية جيدة ومفاجأة للإرهابيين، حيث تم إلقاء القبض على أكثر من 140 إرهابي من ضمنهم مطلوبين بالأسر. ونحن عازمون على تطهير هذه المحافظة من كل الأرجاس، وتنفيذا للمبادرة الوطنية من قبل دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نور المالكي. نقوم نحن الآن بمصالحة العشائر ولقاءات مستمرة مع العشائر لغرض رفع المستوى الأمني والوعي الثقافي لدى المواطنين. خلال هذه العملية لاحظنا المواطنين واندفاعهم في إخبارنا عن المعلومات دقيقة عن الإرهابيين المطلوبين والتعاون من قبل المواطنين بصورة جيدة جدا.
ما هي الأسباب وراء تفاقم وتيرة الأعمال المسلحة في المحافظة؟
الأوضاع الأمنية كانت في المحافظة ولمدة 3 سنوات الماضية لعدة جهات، كتائب ثروة 20، التوحيد والجهاد، أنصار السنة، ما يسمى بمجلس شورى المجاهدين وأزلام النظام السابق، كل هذه متحدة بالإضافة إلى ميليشيات موجودة في المنطقة ودعم خارجي، ونحن وضعنا خطة لقطع إمداد الإرهابيين.
وأكد الكعبي أن الإقبال مستمر من أبناء اليالة للتطوع في صفوف الجيش العراقي الجديد.
في بداية الأمر تطوع 300 واحد، والآن العدد وصل إلى 1548.
ما هي إجراءاتكم بشأن إعادة العوائل التي هجرت من مناطق النهروان ومن بني سعد ومن القاطون والمفرق والمقدادية ومناطق أخرى من المحافظة؟
نحن نطالب المواطنين المهجرين بالعودة إلى منازلهم، وسيتم تأمين قوة لحمايتهم من قبل قطاعات الفرقة، وبالفعل أثناء عملية الرد السريع في خان بني سعد رجعت العديد من العوائل إلى منازلها، الأسواق مفتحة والناس تجاوز أعمالها اليومية بشكل طبيعي.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعينا الأعزاء، نتحول الآن إلى النجف حيث تفاقمت أزمة الكهرباء وخاصة مع حلول شهر رمضان. ليث محمد علي والمزيد في هذا التقرير.
تعد مشكلة النقص الحاد في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها أزمة حقيقية تواجه المواطن والمسؤول على حد سواء، فما أن حل شهر رمضان حتى تفاقمت الأزمة في النجف، حيث تضاعفت ساعات القطع للتيار الكهربائي من جهة، ومن جهة أخرى ضاعف أصحاب المولدات الأهلية لإنتاج الكهرباء، ضاعفوا من ثمن الأمبير ليصبح 5500 دينار عراقي، وقلصوا ساعات إنتاج الكهرباء إلى النصف أي 6 ساعات في اليوم بدلا من 12 ساعة يوميا. أصحاب المولدات الأهلية يبررون سلوكهم هذا على أنه ردة فعل طبيعية لارتفاع أسعار المحروقات وللارتفاع العام في أسعار المواد الاحتياطية والاستهلاكية والنقل وسواها. أزمة الكهرباء والمولدات أزمة مستعصية من وجهة نظر نائب محافظ النجف والمسؤول الأمني للمدينة السيد عبد الحسين عبطان، الذي يؤكد أن إدارة النجف وجهت أصحاب المولدات بضرورة الالتزام بسعر الأمبير وهو 3000 دينار وبعدد ساعات التشغيل، إلا أنهم لم يلتزموا حتى دفع الإدارة المدنية في النجف لاتخاذ العديد من الإجراءات بحق أصحاب المولدات وبقصد حماية المواطن على حد تعبيره.
هي من المشكلات المعقدة، وللأسف الشديد راح تحول شرطتنا إلى متابعين ومراقبين، ولازم نترك الجانب الأمني، يعني لازم تخلي النجدات تفتر على أصحاب المولدات. هو صحيح موضوع مطلوب، ولكن نحن الأمنية بمشاكل، لأن صاحب المولدة طبعا أنا ما بدي أحكي لكم أرقام، بس من خلال مكتبنا إحنا جاي يعني عن البريد الإلكتروني الخاص اللي أنا يعني نطيل المواطنين، الناس يكتبوا لي وأدز الشرطة مرات يلفون ومرات أجيبهم ومرات أسجنهم لعدة ساعات وهتشي وأخذ منهم تعهدات حتى يبدون يطون، بس مع ذلك أكو مشاكل في بعض المولدات.
إلا أن السيد نائب محافظ النجف عبد الحسين عبطان عد إجراءاتهم غير ذي جدوى، وأن إدارتهم المدنية تبنت أحد الحلول السريعة والناجعة ومن وجهة نظره لتخفيف أزمة الكهرباء في النجف، حيث قال:
حل قضية المولدات هو أنه إحنا كمحافظة نوجد المولدات البديلة في المناطق ونبعد المولدات الأهلية قدر الإمكان، وهذا ما عملنا عليه. وصلت المجموعة الأولى من المولدات الأهلية، نحن اشترينا 30 مولدة على أساس نوزعها بالأحياء من الأقضية والنواحي بالنجف كوجبة أولى، موعودين من وزارة الكهرباء مع الطلب أنه يقدمون أيضا 25 مولدة، ونطمح إن شاء الله تعالى في بداية العام المقبل أيضا نشتري 50 مولدة، فيصير المجموعة عندها بحدود 100 إلى 105، راح نوزعها مجموع المحافظة بالأحياء والمناطق والأقضية والنواحي يعني.
هذا وكان السيد عبطان تحدث عن عدد ساعات إنتاج الكهرباء وثمن الأمبير الواحد المنتج من قبل الدولة بقوله:
كهرباء للناس من ساعات وعشر ساعات باليوم بكمية من الأمبيرات محددة بمبالغ بسيطة، حتى نخفف من مشكلة الكهرباء اللي طبعا نتوقع انه ما راح تنحل خلال سنة ونص او سنتين في النجف مع الجهد الجيد اللي بذله الاخ وزير الكهرباء الجديد.
من الجدير بالذكر ان ادارة النجف المدنية باشرت بمشروع الامبيرات العشرة في العديد من احياء النجف كالجديدات والمدينة القديمة وحي عدن والسواق وحنون والامير وغيرها من احياء النجف، حيث سيتم تزويد كل وحدة سكنية بعشرة امبيرات لستة عشر ساعة يوميا، فيما ستسد الكهرباء الوطنية النقص البالغ 8 ساعات يوميا. ومن الجدير بالذكر أن الأمبيرات العشرة يمكنها تشغيل إنارة المنزل وجهاز التلفاز والثلاجات والمبردات. كان معكم نائب محافظ النجف عبد الحسين عبطان في حديث عن أزمة الكهرباء في النجف. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر. يعاني منتسبو قطاع التعليم من ظروف معيشية صعبة، وقد قرر المؤتمر الأخير لنقابة المعلمين الذي عقد في السليمانية إعلان الإضراب العام في منتصف الشهر الجاري احتجاجا على هذه الظروف. عايد العوادي نقيب المعلمين في محافظة بابل يوضح في لقاء خاص مع مراسلنا في الحلة طبيعة تحرك الأسرة التعليمية على ضوء مقررات مؤتمر النقابة الأخير.
عدت نقابة المعلمين العراقيين المقر العام وفروعها في المحافظات من خلال المؤتمر المركزي العام المنعقد في السليمانية، عدت لإضراب شامل وعام لكل العراق يمتد من الفاو إلى زاخو، حيث تضامن معلمو كردستان المتمثل باتحاد معلمي كردستان مع نقابات المعلمين في العراق، وتم تحديد 15 تشرين الأول موعدا لبدء الإضراب والذي سيمتد إلى 3 أيام، وقد وضعنا آلية لهذا الإضراب، وتم إصدار مذكرة من المؤتمر رفعت إلى رئاسة الوزراء وإلى مجلس برلمان العراق وإلى السيد وزير التربية، وقد لوحظ بعض الاستجابات، لكن تبقى نقابة المعلمين مصرة على ذلك الموعد حتى يتحقق أمرا ملموس. وقد عاهدنا أنفسنا وعاهدنا جماهير المعلمين أن نكون أمناء على هذه الأمانة، ونعتقد أن المعلم هو صانع الحياة الذي بيده يخطط ويصنع المجتمع الجديد الذي نأمل أن يكون مجتمع ديمقراطيا حرا، ولهذا نبقى نطالب بمطالبنا، وسوف ننتظر من الحكومة المنتخبة التي انتخبناها بدمائنا أن تستجيب لهذه المطالب.
ما هي مطالبكم من خلال هذا الإضراب؟
حددنا في المذكرة هذه المطالب، وأستطيع أن أوجزها. أقول هنالك مطالب مادية تتمثل برفع المستوى المعاشي للمعلمين، منها رفع مقدار الراتب الذي نعتقد هو أدنى مستوى من موظفي الدولة، وكذلك إعطاء المخصصات المهنية للمعلمين ومخصصات الخطورة ومخصصات المهنة، مهنة الوظيفة، ومخصصات الإدارة والإشراف، وكذلك إعطاء مخصصات الزوجية والأطفال التي كان معمول بها سابقا. كل هذه المطالب المادية منها توفير السكن اللائق وأعطاء أجور النقل للمعلمين، إضافة هنالك مطالب معنوية أخرى تؤدي إلى اعتبار المعلم وأعطاء له المكانة اللائقة، ومنها نطالب قوات الشرطة عدم مداهمة المدارس ولا نسمح بإلقاء القبض على أي معلم خلال دوامه، لأننا نعتقد أن المدرسة والجامعة حرمة مقدسة لا تقل حرمة عن المسجد، وهنالك مطالب أخرى تم رفعها إلى رئاسة الوزراء.
ما هو رد الجهات المعنية وخاصة وزارة التربية حول هذه المطالب؟
أقول بكل أمانة أن السيد الدكتور وزير التربية دكتور خضير الخزاعي هو الذي شجعنا، ومن خلال الاجتماع الذي عقد مع الدكتور خضير الخزاعي قال أنا معكم وأنا معلم وسأكون أحد المعلمين الذين يخرجون في التظاهرة إذا تظاهرتم، وأطالبكم بالضغط لأنني رفعت كل مطالب المعلمين إلى مجلس الوزراء، وحقيقة هنالك اصطدام مع وزارة المالية لأمور مالية هم أعرف بها منا، لكننا نقول نطالب البرلمان ونطالب مجلس الوزراء، أما الوزارة فلا تقصير فيها.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
شلون خبروني عنا شلون والله زمان مفارق انا عيونه خبروني عنا شلون مثلي دمعات على خده واللي وده صار ضده يا ويله يا ويله يا ويله المفارق حبيبه الله يكون بعونه خبروني عنا شلونه الله يكون بعونه خبروني عنا شلونه اشوفك وين يا ويلة يا ويلة يا ويلة المفارق حبيبة الله يكون بعونة خبروني عنا شلونة الله يكون بعونة خبروني عنا شلونة
مستمعينا الأعزاء، ونبقى الآن مع هذه القراءة في صحف أمريكية يقدمها أياد جيلاني.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى جولتنا اليوم على الصحافة الأمريكية. نتوقف ضمنها أولا عند افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز، تنبه فيها إلى أن حتى مع وجود مبرر للمضي في المسار العراقي حتى نهايته، ليس في وسع الجيش الأمريكي الذي يعاني من الإفراط في نشره أن يحافظ على مستويات القوات الحالية لفترة طويلة دون أن يتعرض إلى أضرار على المدى البعيد، الأمر الذي قد يقوض مصداقية سياسة أمريكا الخارجية لفترة طويلة من الزمن. وتمضي الصحيفة إلى أن مع تدهور الوضع الأمني في كل من أفغانستان والعراق، بات البنتاغون يقر بأن انسحابات كبيرة من أي منهما لم يعد أمرا متوقعا خلال المستقبل المنظور، ما يعني ضرورة اتخاذ خطوات جذرية ومكلفة. وتوضح الصحيفة بأن السبيل الأوضح يتمثل في زيادة عدد الألوية المقاتلة بالجيش، ما يترتب عليه تجنيد وتدريب وتجهيز عشرات الآلاف من الجنود الإضافيين لتكوين هذه الألوية. ولكن فكرة الجيش الأكبر لا تتماشى بحسب الصحيفة مع رؤية وزير الدفاع المستندة إلى تحويل القوات الأمريكية إلى الاعتماد على التقنية المتطورة، كما أن الكونغرس يفضل تخصيص مليارات الدولارات لتطوير مقاتلات شبحية بالغة التطور التي ستتفوق على أي مقاتلات روسية أو صينية، ولكنها لا تنفع في تحقيق الأمن في بغداد. غير أننا، والقول للصحيفة، نعيش في زمن جعل القتال على الأرض من أجل إنقاذ دول فاشلة ومن أجل عزل قوات متمردة جعلها المهمة العسكرية الأهم والأكثر حيوية بالنسبة إلى البنتاغون. وننتقل معكم سيداتي وسادتي إلى مطالعة مقال نشرته الواشنطن بوست لمحررها توماس ريكس، يذكر فيه بأن الرئيس بوش دأب على التأكيد خلال العام المنصرم بأن الاستراتيجية الأمريكية في العراق تستند إلى تقليص حجم القوات الأمريكية مع تمكن القوات العراقية من الوقوف في خط المواجهة. ويضيف الكاتب أن علم الحساب بات يشير إلى أن الشطر العراقي من المعادلة يكاد يكتمل، فلقد خرجت برامج التدريب نحو 300,000 من أفراد الجيش والشرطة العراقيتين، أي ما يقترب من عدد القوات المحلية المطلوب، غير أن العنف قد تنامى مع تزايد عدد هذه القوات، فكان موسم الصيف الأسوأ على الإطلاق مع ظهور تموز كأكثر الشهور فتكا منذ 3 سنوات. وينقل المحرر عن ضباط عسكريين وخبراء آخرين قولهم إن برامج التدريب للعراقيين قد نجحت بدرجة كبيرة، إلا أن هذا النجاح يتعرض إلى التقويض نتيجة الافتقار إلى قيادة سياسية عراقية قوية، وينسب إلى قائد وحدة كانت شهدت قتالا شديدا قرب بغداد خلال الصيف قوله: لو أصلحت الحكومة لأصلحت معها المشكلة. غير أن بعض المطلعين العسكريين يؤكدون بأن مهما كانت المشاكل الأوسع في العراق فإن مسألة قوات الأمن تبقى القضية الأهم، لكون هذه القوات ليست مستعدة بعد لخوض المواجهات. ويضيفون: ربما نجح برنامج التدريب في تحقيق الأعداد الخام المطلوبة، ولكنه بحاجة إلى المزيد من الوقت ليكمل المهمة.
مستمعينا الأعزاء، واستكمالا لجولتنا الصحفية، نبقى الآن مع سعد العجمي في الكويت.
يقول الدكتور سامي خليفة في صحيفة الرأي العام: أخطر ما يجري في العراق منذ سقوط نظام الدكتاتور صدام حسين ووقوع هذا البلد العربي في فخ الاحتلال الأمريكي هو الانجرار وراء المخططات التي يحيكها المحتل في الظلام لترى نتائجها النور قتلا على الهوية بين العراقيين أنفسهم. هذا القتل الذي لا يفرق بين شاب أو طفل أو امرأة أو شيخ طاعم في السن، بل يستهدف الإنسان. وما يؤسف له بالفعل أن بعض العرب والمسلمين باتوا يبررون له ويستخفون بآثاره من باب أنه أحد إفرازات السلبية للتعامل مع المحتل، بينما البعض من التكفيريين قد نظر له فكرا وشرع له عقيدة. وفي صحيفة الأنباء يقول فيصل عبد العزيز الزامل: الحرب الأهلية في العراق ليست بين السنة والشيعة، وكما أن الحرب الأخيرة لم تكن بين لبنان وإسرائيل بل بين إيران بدعم سوري مع إسرائيل بدعم أمريكي. يتابع الكاتب: في العراق يتصارع حزب البعث العراقي مع إيران، ومن الظلم للشعب العراقي أن يتهم بإدارة تلك الحرب أو المشاركة فيها فهو ضحية لها. يخرج الكاتب القول: في العراق فوضى في الفهم الصحيح للدين الإسلامي وعجز فاضح من قادة الرأي في التيار الديني أدى إلى سهولة اختراق مخابرات أريقة وأحزاب معتقة في تسيير الجماهير عبر ذلك التصدع الذي لم يكترث التيار الديني به بل ربما كان أداة لتوسيعه. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعين الأعزاء، أجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر. في سليمانية أدرجت السلطات البلدية 7 شركات في القائمة السوداء، وذلك لعدم إيفائها بالتزاماتها. عن دوافع هذا الإجراء وطبيعة الشركات المشمولة أوضح قادر حمجان رئيس المجلس البلدي في سليمانية لإذاعة العراق الحر قائلا:
هذه الشركات 7 التي وضعت في قائمة السوداء لم تتمكن من الإيفاء تعهداتها في وقت المحدد، لذلك وحفظا على مصالح المواطنين وعدم التأخر، المشاريع مطلوبة قرار المجلس وضع هذه الشركات في قائمة السوداء.
ما هي مجالات عمل هذه الشركات؟
كانت تعمل في مجالات البناء والأعمار والتبليط الشوارع، وكما تعرفون فإن محافظة السليمانية بصورة عامة ومدينة السليمانية بشكل خاص تحتاج إلى هذه المشاريع التي كان يجب أن تنفذ في وقت محدد، لذلك فإن التأخير وعدم التنفيذ أدي إلى اتخاذ هذه القرار القانوني.
طيب وماذا يعني وضع أسماء هذه الشركات في القائمة السوداء؟
هذا يعني أن هذا الشركات ستحرم من أي عقود المستقبلية مع بلدية السليمانية وبعض الدوائر الأخرى، ولا يمكن التعامل معها ما دامت لم تلتزم بعقودها وتعهداتها.
هل أن عدد الشركات كثيرة من التي تعمل في مجال البناء والتعمير؟
هناك حوالي 400 شركة في محافظة السليمانية، وحسب إحصائياتنا معظمها يعمل في مجال الأعمال والبناء والتبليط الشوارع.
عدا وضع أسماء هذه الشركات في القائمة السوداء، هل هناك عقوبات أو غرامات مفروضة على شركات أخرى؟
نعم، لقد فرضنا غرامات المالية على 19 شركة من الشركات العاملة في إقليم الكردستان وخاصة في سليمانية منذ عام 2005 وحتى بداية الشهر الماضي.
ما هي جنسية هذه الشركات؟
طبعا إن عدد من هذه الشركات محلية، وهناك عدد الآخر منها التركية، وكان مجالات عملها في محلات السليمانية، في محلة تارداو ومحلة مجيباق ومحلة ترشنار. ومما يؤسف له إن هذه الشركات عدا إنها لم تلتزم بعملها، إنها تركت مواقع عملها، وعلى هذا يجب أن تتخذ إجراءات وقرارات القانونية بحقها.
هل هناك لجنة في بلدية السليمانية لمتابعة أعمال هذه الشركات؟
هناك لجنة خاصة باسم لجنة المتابعة والتخطيط في بلدية السليمانية، وهذه اللجنة تقوم بمراقبة ومتابعة أعمال هذه الشركات والمشاريع التي يقوم بها، وخاصة وهذه اللجنة يقوم بمتابعة كافة المشاريع في حدود الرئاسة البلدية، ولو أي مشاريع يتعلق هذه اللجنة بمخالفات والتأخيرات العمل من جانب هذه الشركات، ويقوم المجلس البلدي بدوره اتخاذ ما يلزم وفق القانون والتعليمات.
طيب ما هي نسبة الشركات العراقية قياسا إلى الشركات الأجنبية العاملة في كردستان؟
إن أكثر هذه الشركات الموجودة في كردستان بشكل عام وسليمانية بشكل خاص هي عراقية، بحيث إن نسبتها تفوق كثيرا نسبة وجود الشركات الأجنبية، والتي عادة تنحصر في الشركات التركية والإيرانية، وهذه الشركات التركية والإيرانية هي الشركات الصغيرة.
مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعينا الأعزاء، للمائدة الرمضانية العراقية خصوصيتها من حيث نوعية الأطباق وكمياتها، لكن الحلويات تكاد تحتل مركز الصدارة ضمن أطباق هذه المائدة. خلود محمد في بغداد والمزيد عن مائدة رمضان.
لا تكاد تخلو مائدة الإفطار العراقية من طبقها الرئيس وهو الحلويات، فقد اعتاد أكثر الصائمين أن يفطروا على حبات من التمر أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين يقول المعنيين في فسلجة الجسم أن الصائم يعاني من نقص كبير في السكريات جراء امتناعه عن الطعام والشراب، يعوضه بالحلويات التي تشعره بالشبع. نادية اعتادت أن تفطر على أنواع مختلفة من الحلويات لأنها كما تقول تذهب عنها الصداع.
أحب أفطر دائما أنا على حلويات، لأنه أحس أنه تصفي الرأس، يعني حتى الصداع اللي قبل الفطور يعني يروح كله، وأحس أنه أشبع.
شنو أنواع الحلويات اللي تفطرين عليها؟
بقلاوة، زلابية، السنودست، المحلبي، الكاستر، حلاوة التمن، لقمة القاضي.
أما سعيد الذي يعمل في التحليلات المرضية فقد أوعز السبب إلى نقص السكريات في الجسم.
شد ما تاكلين تحسين ما ترتوين، إذا ما سكريات عندك تقل فلازم تعوضين عنها بسكريات، فأكيد الجلوكوز ينزل فلازم ناخذ شيء حلا يعوض.
يوميا تاكل حلويات؟
يعني إذا ما أكلش التمر لازم على الفطور لازم، يعني هو أسرع الجلوكوز يوصل للجسم ويعوضك عن السكريات النقص عندك بالجسم.
هذا وقد تعود العراقيون منذ القدم على تناول الحلويات في وجبة الإفطار في شهر رمضان، كما بين المواطن سلمان.
والله يا مشتهى يعني متعودين هاي مثل من أيام قبل، حتى من بالمحابس فيتراهنون على حلويات، يعني مو بس يعني مو هالوقت، هاي من زمان يعني زلابية وبقلاوة، ويلعبون فريقين، فريق على هالجهة وفريق على هالجهة، واللي يفوز هو اللي يخسر البقلاوة.
الزلابية والبقلاوة والحلويات ليش مفضلة في شهر رمضان؟
والله العراقيين يحبون في شيء حلو لأنهم حلوين.
صاحب محل بيع الحلويات مصطفى الحمداني استشهد بالمثل الإسلامي الذي يقول المؤمنون حلويون.
مثل إسلامي يقال إنه المؤمنون حلويون، يعني يحبون الحلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان أول ما فضل التمر للمسلمين بالإفطار، فالحلويات اعتيادي يعني فضلها كل مسلم بعد الفطور يعني. فشوف إقبال الناس على الحلويات. بعدين بالنسبة لنا للزنود خاصية بالسوق لها، أولا طعمها وسعرها زهيد، فشوف إقبال شديد على العالم اللي رغبتها شديدة لها هاي أو الحلويات.
كم مشتري يجيكم تقريبا يوميا؟
سؤال محرج.
من ناحيته أوضح الطبيب لؤي سالم أن الصائم يعاني جسمه من نقص في السكر بسبب امتناعه عن الطعام والشراب، يعوضه بتناول السكريات التي تشعره بالشبع.
بالنسبة لإقبال الصائم على السكريات هي كفسرجة جسدية، بأنه هو السكر هو اللي يحترق، هو أصل الطاقة. المواد الغذائية اللي تخزن بالجسم تخزن على شكل سكر يسموه السكر الحيواني، وهو الكلايكوجين، وين بالكبد، مقر الكبد. فلذلك اكو فد مستوى والسكريات تبقى بدمه، فما دام الشخص ما ماكل او ما شارب هو دا يستهلك من هذه السكريات اللي موجوده بدمه، تيمشي جسمه، راح يقل مستوى السكر، المستوى الاعتيادي مال السكر بالجسم. فلذلك من يفطر حاول يعوضه، لأن هو أول شيء يتعوض بالجسم هو السكر.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعومي.
إن شاء الله رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم، إن شاء الله الخير والسلام.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حل.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون راح نصلي؟
والله وضع الامنيه كلش تعبانه ما نقدر يعني.
سعيد ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر.
أما الآن سيدتي وسادتي فحان موعد لقائكم مع ناظم ياسين والتقرير الاقتصادي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن عرضا لبعض من آراء الأكاديميين المشاركين في ندوة عقدت أخيرا لمناقشة موضوع انتقال العراق إلى اقتصاد السوق. وفي حلقة اليوم متابعتان تسلطان الضوء على مسألة الديون العراقية، إحداهما مع وزير الإعلام الكويتي والثانية مع أحد الخبراء الاقتصاديين الروس. آراء في موضوع انتقال العراق إلى اقتصاد السوق. شهدت الندوة الموسعة التي نظمتها كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية في بغداد أخيرا مناقشات مستفيضة لمختلف الطروحات المتعلقة بعملية انتقال العراق إلى اقتصاد السوق، وتناولت البحوث التي قدمها المشاركون في الندوة الإيجابيات والسلبيات التي تنطوي عليها آليات الانتقال إلى اقتصاد السوق من خلال دراسة للتجارب المماثلة التي مرت بها دول أخرى، وعرض لبعض الجوانب المهمة كالخصخصة والاستثمارات والإصلاحات المالية والقانونية. وكان التقرير الاقتصادي عرض في حلقته السابقة لبعض من آراء الأكاديميين المشاركين في الندوة التي حضرها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم، وفي الجزء الثاني منها نستمع إلى مقتطفات أخرى من المقابلات التي أجراها وتحدث فيها أولا الدكتور أحمد الوزان من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد قائلا:
يعاني الاقتصاد العراقي من أزمات حقيقية، سواء في المرحلة ما قبل التغيير المهم الذي حدث في العراق أو في المرحلة الآنية، حيث كان الاقتصاد العراقي أسير رؤية أيديولوجية محددة وحاكمة، الأمر الذي انعكس أو ظهر بشكل حالة تحيز مفرط اتجاه دور القطاع العام، بمعنى اتجاه دور القطاع العام كقطاع أبوي راعي، تكون هذه الرؤية على الأقل غير متحيزة وغير متأدلجة سياسيا، رؤية تنبع من الواقع الموضوعي للعراق، هنا اقتصاد متين هباه الله ثروات هائلة ولم يهبه نظاما سياسيا منطقيا في تفكيره على تعاقب الدهور، ولا أدري هل هذا هو قدر العراق، أننا عاجزين عن الولوج الشجاع في إطار النظام العالمي الجديد، بالتالي بناء اقتصاد متحدي. لما الخوف؟ نعم لدينا هناك تحفظات، عندما تبنت الدولة الأسلوب الاشتراكي فقد دفع الشعب كلفة باهظة هائلة، في الوقت اللي نقف في احترام للمسار ونحترم الكلف التي تحملتها الشعوب في الدول المتقدمة، في الوقت الذي نحترم أيضا الكلف الباهظة التي تحملتها الاشتراكية، لأن مآل تطور النظام الرأسمالي وآليات المتجددة هو عليه الوضع. من الذي يستطيع أن ينتقد بحدة الوضع الذي وصلت إليه الأنظمة الرأسمالية المتقدمة الآن؟ وإننا نعم نشعر بالشجن والحزن لفشل التجربة الاشتراكية بكل مضامينها العقائدية والأيديولوجية، ولكننا أمام نجاح باهر للتجربة الرأسمالية، لما لا ننفتح على هذه التجربة ونستفاد ونحلل ونختار ما يفيدنا؟ ولدينا أدوات سياسية، إذا أقصد سياسة نقدية أو سياسة مالية، نستطيع أن نتحكم في مسار المتغيرات، في الاستثمار الأجنبي المدخل، في السياسة التجارية للبلد، في السياسة النقدية والمالية للبلد. لما لا؟ لما هذا الخوف؟ وما الذي يمنعنا عن دفع كلفة؟ فليكن هناك كلفة للتغيير. نعم.
وتحدث الخبير الاقتصادي عامر شياع في معرض تعليقه ومناقشته للبحوث عن خطورة الخصخصة في أزمات تتفاقم، ودعا إلى خصخصة جزئية مع وضع مراقبة دقيقة للجان الاقتصادية المعنية.
إلى أن نبتدأ أو نستخدم مفردات سائدة لا تنطبق على العراق وهو الانتقال إلى آلية السوق الخصخصة إلى غيرها من مفردات اللي غزتني حقيقة أن يعتقد المنصف والقاري إلى تاريخ الاقتصاد العراقي والسياسات الاقتصادية العراقية يفضل كما أفضل آني أن أسميها محاولات للانتقال باقتصاد العراق من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلم. ترى لا حد يغركم إذا ترجعون إلى كل مساهمات القطاع الخاص بالاقتصاد العراقي بالناتج المحلي الإجمالي باستثناء النفط ستجدونها هي الطاغية على كل القطاعات الاقتصادية بالعراق. أما أنه هو متخلف لأن الاقتصاد العراقي متخلف تلك مسألة أخرى أخوان تلك مسألة أخرى.
هذه البحوث والمناقشات المهمة سيتم في الفترة القادمة التوسع بها من خلال طرحها في اجتماع خاص لمجلس النواب بحضور الوزراء المعنيين لاعتمادها بفاعلية في خطة الدولة المستقبلية ولتكون الأساس في معالجة المشاكل الاقتصادية برؤية المعنيين وأصحاب الشأن بعد دراسة مستفيضة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الديون العراقية المستحقة لدول الخليج. كان موضوع الديون العراقية المستحقة لدول خليجية مجاورة من أهم المواضيع التي نوقشت في أبوظبي أخيرا خلال الاجتماع التحضيري لمؤتمر العقد الدولي مع العراق الذي نظمته الأمم المتحدة واستضافته دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شاركت المملكة العربية السعودية والكويت في هذا الاجتماع إلى جانب عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية. أما العراق فقد شارك بوفد حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء برهم صالح. وكان وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ أدلى بتصريحات صحفية الشهر الماضي ذكر فيها أن العراق لم يتوصل بعد إلى اتفاق على شطب ديون بمليارات الدولارات مستحقة لبعض دول الخليج، لكنه بدأ متفائلا إزاء التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن المفاوضات ما زالت جارية فيما يتعلق بالديون خارج إطار نادي باريس. يشار إلى أن عدم الاتفاق على إعفاءات الديون يمثل أحد العقبات الرئيسية أمام تكامل العراق في المجتمع المالي الدولي، كما أن تسوية الديون قد تساعد على تعزيز التجارة في المنطقة. وفي ختام اجتماع أبوظبي قال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح إن اتفاقية نادي باريس كانت اتفاقية مهمة ورفعت جزءا مهما من ثقل الديون وتبعات الديون عن كاهل الاقتصاد العراقي، لكن هناك بعض الملفات العالقة التي هي بحاجة إلى المعالجة من خارج نادي باريس وبالذات المتعلقة بالدول الشقيقة في الخليج على حد تعبيره. وأعرب صالح عن الأمل في أن تتعامل الدول الخليجية الشقيقة مع هذا الملف بكل حرص، مؤكدا ضرورة مساعدة العراق في المرحلة الحالية وعدم إلزامه بتبعات سياسات النظام السابق. يذكر أن العراق تمكن في عام 2004 من التوصل إلى شطب 80% من ديونه المستحقة لدائنين من نادي باريس والبالغة 38 مليارا و900 مليون دولار، ولكنه ما زال مدينا لدول الخليج بمليارات الدولارات أغلبها مستحقة للسعودية والكويت. وقامت دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة بشطب 100% من الديون العراقية. ويتضمن التقرير التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد مقابلة مع وزير الإعلام الكويتي محمد ناصر السنعوسي حول موقف الكويت من قضية شطب الديون العراقية.
من أجل تفعيل الشراكة الدولية مع العراق أو ما يعرف بعقد العراق الدولي أقيم مؤخرا في دولة الإمارات مؤتمر بهذا الصدد حضرته العديد من الشخصيات وممثلي الدول الإقليمية والغربية، ولعل ما أثار الاهتمام هو حضور ممثلين عن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت اللتان لهما الحجم الأكبر من الديون المترتبة لدول الخليج العربي على العراق. وحيث أن العقد الدولي نص على إيجاد آليات لتخفيض الديون والاستثمار في العراق مقابل التزامات معينة يقوم بها الأخير، ومن أجل الاطلاع على استعدادات الكويت بهذا المجال التقت إذاعة العراق الحر وزير الإعلام الكويتي الدكتور محمد السنعوسي.
الكويت هي أول الدول التي أعلنت رسميا هذا الموضوع، الدول الكويت هي التي شكلت لجان بجدية في هذا الموضوع، والكويت هي الدولة الأولى الصادقة في مد العراق بالعون وبخبرة حتى في التفكير في هذا المشروع. والكويت لا يمكن إطلاقا أن تقف عائق في أي شيء في مصلحة البلدين على الإطلاق. فأنا أظن أن الكويت تعمل، وإذا كان هناك مرجعية لتطور عقل في فكر اقتصادي فأنا أعتقد الكويت هي المكان المناسب.
الكثير ينظر إلى الديون المترتبة للعراق على الكويت ولمجموع دول الخليج بحدود 60 مليار دولار. هل ستخطو دول الخليج مثل ما فعلت دول نادي باريس لتخفيض هذه الديون؟ ويعني متوقع أن تكون الدولة الكويت هي من الدول السباقة في هذا الأمر لما يربط العلاقة يعني بين الدولتين؟
في الكويت كبلد فيها مؤسسات، الدستور لا يسمح بالتنازل عن المال العام إلا عن طريق القانون، قانون يصدر من مجلس الأمة، عندنا ليس بقرار من حاكم، عندنا يجب أن يعرض ذلك على مجلس الأمة، ومجلس الأمة يتحاور ويتشاور في هذه القضية ثم يقرر ما يراه. هذا الموضوع بالذات لم يكن جديد، دار حوار ولكن متروك فعلا لمجلس الأمة. الحكومة يعني تتمنى أن تحقق شيء في هذا المجال ولكن لا تستطيع بحكم القانون. نرجو ونتمنى أن تزول كل القضايا العالقة، ولكن أرجو أن كذلك من الإنسان العراقي أو الفرد العراقي أنه لا يرى بأنه لأننا لم نعلن إسقاط هذا الدين أن الكويت ضد العراق كما أشار بعض الكتاب وغيرها، وأنه شوفوا هذه هي نوايا أهل الكويت والكويتيين. لابد أن يفرق، لابد أن تكون في عقلية تتفهم ما يدور وتفهم كذلك أن هناك دول يحكمها الدستور.
وزير الإعلام الكويتي الأستاذ محمد السنوسي، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
حياك الله ويا أهلا وسهلا فيكم في بلدكم ثاني الكويت.
ليت أحمد، إذاعة العراق الحر، الكويت.
القرار الروسي بشطب الديون العراقية. أعلن وزير المالية الروسي أليكسي كودرين أخيرا أن موسكو وبغداد ستوقعان قريبا اتفاقية لشطب الديون العراقية المستحقة لروسيا. وقد أدلى الوزير الروسي بهذا التصريح إثر محادثات أجراها مع نظيره العراقي باقر جبر صولاخ في سنغافورة. مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو وافانا بالتفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة أجراها مع الخبير الاقتصادي الروسي الدكتور ألكساندر تكاتشينكو.
وزير المالية الروسية أليكسي كودرين أفاد بأن حذف الدين العراقي لروسيا سيتم في الأشهر القريبة المقبلة دون أن يعطي موعدا دقيقا. يذكر أن روسيا قبل 3 سنوات قررت بإعفاء العراق عن ديونه لها انسجما مع سياسات نادي باريس للدول المانحة. الوزير الروسي أعاد إلى الأهم أن موسكو تستمر في تقديم مساعدات لبغداد في شتى المجالات بما في ذلك قطاع النفط وتوليد الكهرباء وتدريب كوادر للصناعة العراقية. الخبير الروسي في الشؤون الاقتصادية الدكتور ألكساندر تكاتشينكو الذي حاورناه في الموضوع يعتبر حذف الديون العراقية خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات الثنائية.
قرار تخفيف الدين العراقي لروسيا يخفف عبء المدونية الدولية للعراق ويسمح للبلد تصفية عدد لمشاكلها الاقتصادية والاجتماعية. والقرار الروسي هو خطوة عملية ومؤثرة على طريقة تقليص الدين، ويفتتح هذا القرار الإمكانيات لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وبصفة خاصة في مجال الصناعة النفطية وكذلك في الفروع الاقتصادية الأخرى بما في ذلك تأهيل الكوادر وإقامة العمليات الجيولوجية في البلد وإعادة تجديد الانتاج الكهربائي وغيرها من النشاطات الاقتصادية الهامة بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للمجتمع وبالنسبة للبلد كلها.
كان هذا الخبير الروسي في الشؤون الاقتصادية الدكتور ألكساندر تكاتشينكو. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم.